فأن يكون هذا أولا في وسع البشر. مثلا لص أراد أن يسرق بيتك فاستغاثت بجيرانك، فهذا لا بأس به، لأن في وسع جيرانك أن يمنعوا هذا اللص. عدو يريد أن يعتدي عليك فاستغاثت بمن كان موجودا عندك من الناس حتى يدفعوا هذا العدو عنك ويمنعونه منك، فهذا حق لا بأس بذلك، لأن هذا في وسع البشر أن يغيثوا ويعيدوا من استغاث بهم أو استعاذ بهم. فالشرط الأول أن يكون في وسع البشر أن يكون هذا الشيء الذي استغيث بهؤلاء الناس من أجله في وسعهم إغاثة من استغاث بهم أو إعاذة من استعاذ بهم. أما الأشياء التي ليست في وسع البشر فهذا لا يجوز كما سوف يأتي. الشرط الثاني أن يكون هذا الشخص حيا الذي استغيث به أو استعيذ به، أن يكون حيا، لأن الاستغاثة والاستعاذة بالأموات هذا أمر لا يجوز كما سوف يأتي. الشرط الثالث أن يكون موجودا، أن يكون موجودا. فهذه الشروط الثلاثة إذا توفرت في هذه الاستغاثة أو الاستعاذة تكون جائزة. والدليل على هذا أدلة كثيرة، منها ما جاء في قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغيث بموسى عليه السلام، استغاث هذا الشخص الإسرائيلي بموسى عليه السلام على هذا الشخص القبطي الذي راد أن يعتدي عليه، فهذا حق. وأغاث، قد أغاث موسى عليه السلام هذا الشخص الذي استغاث به. من ذلك أيضا ما ذكره الشيخ محمد رحمه الله، محمد عبد الوهاب، ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس عندما يستغيث العباد بالأنبياء، عندما يوخر الله عز وجل محاسبة العباد وتدنو الشمس من العباد بمقدار ميل، الناس تحت هذا العذاب وهذا الكرب الذي حصل بهم يستغيثون بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيستغيثون أولا بآدم فيقول آدم عليه السلام لست لها، ويذكر معصيته وخطيئته، فيستغيث ثم يذهبون إلى نوح ويقول أيضا نوح لست لها، ثم يذهبون إلى إبراهيم، ثم بعد ذلك إلى موسى، ثم بعد ذلك إلى عيسى، إلى أن يأتي الدور إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. فهنا العباد استغاثوا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في شيء في وسعهم، وهو الشفاعة عند الله عز وجل، وهو الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. واستغاثوا بأناس الأحياء، لأن الله عز وجل يحيي الناس كلهم في يوم القيامة، الناس كلهم يبعثون كما هو معلوم. والأمر الثالث أنهم موجودين عندهم، ليسوا بغائبين. الأمر الثالث في الشروط التي ذكرناها أن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موجودين عندهم وليسوا بغائبين، فيأتون إلى كما تقدم إلى آدم إلى أن يأتي الدور إلى رسول عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا بعض الأدلة على ذلك. فإذا تخلفت أحد هذه الشروط الثلاثة فتكون هذه الاستغاثة والاستعادة تكون شركا بالله والعياذ بالله. فمن استغاث أو استعاذ بأناس لا يقدرون على هذا المستغاث بهم أو هذا الشيء الذي استعيذ بهم وهم لا يقدرون عليه، فهذا شرك بالله والعياذ بالله. كمن استغاث بهؤلاء الصالحين في دفع الضر الذي نزل باستغاثة بهؤلاء الصالحين أموات في دفع ضر نزل به، أو في تفريج كرب قد حصل له، أو في غفران ذنوبه، أو في إدخاله إلى الجنة، أو في منعه من دخوله إلى النار، فكل هذا من الشرك الأكبر، لأن كل هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. أو استغاث بهؤلاء في أن يرزقون الأولاد، فكل هذا ليس في وسع العباد كما هو معلوم، وإنما لا يكون هذا إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل عمن يدعو سواه فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى أيضا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال أيضا عز وجل له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لكباسط كفيه إلى المال يبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك. فينبغي علينا أن نفرق ما بين الاستغاثة التي تكون جائزة أي بالمخلوقين، وما بين الاستغاثة التي لا تكون إلا لله، التي لا تكون عفوا إلا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا فيما يتعلق بحديث الشفاعة الذي معنا، والذي ذكر الشيخ رحمه الله أنه من أدلة هؤلاء المشركين، فهم احتجوا بحديث الشفاعة. فنقول جواب عن حديث الشفاعة من جهتين: الجهة الأولى أن هؤلاء الأنبياء أحياء، قد أحياهم الله عز وجل كما أحيا باقي الناس، هذا في يوم القيامة الله عز وجل يحيي الجميع. ثانيا أن هؤلاء الناس استغاثوا في الأنبياء فيما هو في وسع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فعله، وهو أن يشفعوا لهم عند الله، لم يطلبوا منهم أن يدخلونهم إلى الجنة ويمنعونهم مثلا من الدخول إلى النار، لا، لأن هذا ليس في وسع العباد، وإنما طلبوا منهم أن يشفعوا لهم عند ربهم عز وجل. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع لهم عند الله عز وجل، وأن يدعو لهم الله سبحانه وتعالى، كما في حديث أنس الذي في البخاري في قصة الأعرابي الذي طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لهم الله، فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه ودعا الله عز وجل بأن يسقيهم. وكما أيضا في صحيح البخاري في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة عندما قال وهو يخاطب الله عز وجل يدعوه: إنا كنا نتوسل بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فكانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لهم، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام طلبوا من العباس بن عبد المطلب أن يستسقي لهم الله، أن يستسقي لهم الله، فقام ودعا الله عز وجل بأن يسقيهم. فهنا توسل بدعاء من طلبوا منهم أن يستسقوا لهم الله. فالشاهد من هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، أي نتوسل إليك بدعائه عندما نطلب أن يسقينا، فيقوم ويدعو الله عز وجل بأن يسقي العباد، فالله عز وجل يستجيب لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه ليست بحجة التي احتج بها، وهي ما يتعلق بحديث الشفاعة. فنقول أن هؤلاء الأنبياء أحياء وهم موجودين، واستغاثوا بهم فيما يقدرون عليه، وهو أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. فأين هذا من دعاء الأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ وأين هذا من استعاذة بالأموات بعد مماتهم فيما لا يقدر عليه أيضا إلا الله عز وجل. فشتان ما بين هذا وهذا، وتبين الفرق بين هذا وهذا، فمن خلط بينهما لا شك أنه خلط بين حق وباطل. نعم. قال: والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، فهذه استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه وهو موجود حاضر، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق، فعندما يستغيث الإنسان بأصحابه أو في يعني جماعته في الحرب فهذا أمر مشروع، لأن هذا في وسع الناس، لأن هذا أمر في وسع الناس. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، فما تقدم كالاستغاثة بهم في دفع الضر وجلب النفع ودخول الجنة وفي منعهم من دخول النار وما شابه ذلك. ومن ذلك كما قال البصيري، قال: يا كما الخلق ما لمن ألول به سواك عند حلول الحادث العميم. فهذه استغاثة شركية، شرك أكبر والعياذ بالله. فاستغاث الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته في شيء لا يقدر عليه. وأمر ثالث كما تقدم، وهو أنه لم يذكر الله عز وجل، قال: يا كما الخلق ما لمن ألول به سواك، ما في أحد سواك إلا أنت، أين الله سبحانه وتعالى؟ فهذا هو الذي أنكر الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله. وكما قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. عباد أمثالكم فيما لا يقدرون عليه، فهم عباد أمثالكم، فكيف تستغيثون بهم وتدعونهم في شيء لا يقدرون عليه وهم مثلكم في البشرية؟ وإنما عليكم أن تدعوا الله عز وجل خالق الناس. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. فهذا أمر جائز، و هذا أيضا من المقام المحمود الذي وعد الله عز وجل به رسوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو الشفاعة للناس في محاسبتهم في الموقف الأكبر. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حتى يجالسك ويسمع كلامك تقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. فعندما يأتي شخص إلى رجل صالح حي فيقول له: ادعو الله لي، فهذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع. وكان الصحابة يطلبون هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما فعل هذا التابعون مع الصحابة وهكذا. وهذا الأمر المشروع هو على قسمين، هذا الأمر المشروع على قسمين. القسم الأول أن يطلب منه أن يدعو له في نفسه فقط، يعني أن يدعو له في نفسه. القسم الأول أن يطلب من هذا الشخص أن يدعو له هو فقط، وحتى يستفيد هو من دعاء هذا الشخص الصالح له. فهذا حث الرسول عليه الصلاة والسلام على توكه، وذلك فيما خرج الإمام مسلم في صحيحه في قصة الوفد الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الراوي: فأسوى لهم كلمة خفية، وهي: لا تسأل الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا. قال الراوي: فكان أحدهم يسقط صوته فلا يقول لأحد من الناس أعطني صوتي. وعند النسائي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يتكفل لي بشيء وأتكفل له بالجنة؟ قال: ثوبان أنا. قال: لا تسأل الناس شيئا. ومن ذلك أيضا في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين عندما ذكروا 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون، والثالثة لا قبلها، ولا يستوقون وعلى ربهم يتوكلون، ولا يستوقون وعلى ربهم يتوكلون. فقال: هم لا يستوقون، لا يطلبون من غيرهم الرقية، لأن عندما يطلبون من غيرهم الرقية يكون هذا فيه نوع تعلق من هذا الشخص الذي طلب بهذا الشخص الذي طلب منه. ولذلك جاء في السنن من حديث مغيرة من حديث مجاهد عن شيخ الله ذكره عن المغيرة بن شعبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من استوقع واقتوى فقد برئ من التوكل. والمقصود بالتوكل هنا التوكل المستحب، كمال التوكل المستحب، كمال التوكل المستحب. فهذا وإن كان مشروع لكن حث الشارع على توكل تكميلا للتوكل وتكميلا للتعلق أن يكون بالله سبحانه وتعالى، وأن تكون الملة وأن تكون ليس لأحد منة على هذا الشخص، وإنما تكون الملة المنة الكاملة لله سبحانه وتعالى على عبده هذا. فهذا من تحقيق التوحيد. وأما القسم الثاني هو أن يطلب شخص من شخص بأن يدعو له بحيث هو يستفيد والمدعو له يستفيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء أن من دعا لأخيه بظهر الغيب يقول: ملك ولك بمثله. فإذا كان قصده هو يستفيد والمدعو له يستفيد فهذا أمر قد حث الشارع عليه. ومن ذلك أيضا أن يطلب شخص من شخص صالح أن يدعو للناس كلهم، كما قال ابن تيمية رحمه الله أن كبار الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان ما كان يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم فقط، وإنما كان يطلب منه أن يدعو للمسلمين عموما، كما ثبت في صحيح مسلم عندما قال عمر الخطاب: يا رسول الله ادع بأزواد الناس ثم اطلب البركة من الله عز وجل في هذه الأزواج. فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لكل الناس في أن يبارك الله عز وجل في أزواجهم ويجعل فيها البركة. ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر وهو في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سمعت المؤذن فقول مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة، ثم سلوا الله لي الوسيلة. فهذا في طلب الوسيلة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: فمن سأل لي الوسيلة كنت له شفيعا يوم القيامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يستفيد من دعاء هذا الشخص عندما طلب من الله عز وجل له الوسيلة، وهو والرسول عليه الصلاة والسلام يشفع له، والرسول عليه الصلاة والسلام يشفع له. فهذا أمر مشروع، وهذا أمر لا بأس به، بخلاف القسم الأول فالأولى تركه وإن كان مشروعا وجائزا، لكن الأولى تركه كما دلت على ذلك النصوص التي ذكرناها. والله حديث ويس القرني يعني هو رسول الله هو طلب من عمر بن الخطاب أن يدعو أن يطلب من ويس أن يدعو الله له، والله لعل من القسم الأول. فأقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب من عمر، لا بد من الجمع بين النصوص، يعني لعل المقصود هو أن يظهر فضيلة هذا الشخص. وعندما يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أحدا من أمته فينبغي له أن يلتزم هذا الشيء ويكون فعل هذا عبادة. والله لعله يعني من ذلك عندما طلب الله عز وجل، أو قريب من ذلك عندما طلب الله عز وجل من الملائكة أن يسجدوا لآدم، فهذه عبادة، عبادة لأن الله عز وجل أمرهم أن يفعلوا ذلك، مع أن السجود الأصل المخلوق ممنوع، لكن الله عز وجل هو الذي أمر ملائكته. وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من عمر الخطاب أو أمره بأن يطلب من أويس أن يدعو الله له، ولذلك عمر كان ينادي بالناس عندما يأتون أمداد أهل اليمن يقول فيكم وجل يسمى أويس، فيكم وجل يسمى أويس، بينما لم ينقل أنه طلب من الصديق، ولا شك ما في أدنى مساواة بين الصديق وبين أويس القرني، بين أبو بكر الصديق وأويس القرني، ولا أيضا من عثمان طلب منه ولا من غيره. قال كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاش وكلا إنهم سألوا ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعاء نفسه. وقد جاءت النصوص الكثيرة بالنهي عن فعل العبادة في المقبرة، ومن ذلك حديث زيد بن ثابت الذي في البخاري لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا في بيوتكم، حمك الله، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها، قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وفي صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان. فهذا الحديث والذي قبله دل على أن المقبرة هي التي لا يصلى فيها، والصلاة الدعاء، وهي التي لا يقرأ فيها القرآن، لأن من ترك القراءة في بيته وترك الصلاة في بيته يكون جعله كالقبر، فالقبر هو الذي لا يصلى فيه ولا أيضا يقرأ فيه القرآن أو يقرأ عنده القرآن. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إقال عبادة في المقبرة، ومن ذلك الدعاء، ومن ذلك الدعاء إلا الدعاء للميت، كما ثبت في حديث عثمان الذي في السنن عندما دفن أحد الصحابة قال سل له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكما ثبت أيضا في صحيح مسلم أن الشخص لما يدخل المقبرة يدعو الأموات ويقول في من دعاء الأموات نسأل الله لنا ولكم العافية، فهذا استغفار ودعاء للميت، فهذا مستثنى. وأما أن يدعو الشخص نفسه فالشرع جاء بمنع ذلك، ولذلك ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يدعون قبر الرسول عليه السلام ويدعون عنده، بل ثبت أنه كان يسلمون عليه ويذهبون، كما في مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر أنه كان يأتي ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وكما في قصة علي بن الحسين التي جاءت من طرق متعددة في قصة الشخص الذي رآه يدعو عند القبر عليه الصلاة والسلام فنهاه، يدعو عند قبره عليه الصلاة والسلام فنهاه، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ليس علي بن الحسين بن أبي طالب، لا، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ملقب بزين العابدين، هو نسبت إلى حسن بن الحسن أو قريب من ذلك. فعندما رأى هذا الشخص يدعو عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، لأن وجده يدعو لنفسه عند قبر رسول عليه الصلاة والسلام فنهاه عن ذلك، لأن القبور هي التي لا يصلى فيها ولا يدعى الله عندها، ولا أيضا يتصدق في المقابر ولا ما شابه ذلك من أنواع العبادات، لأن المقبرة ليست بمحل العبادة. ولذلك في أول الإسلام جاء النهي عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك وخص لهم في زيارتها، حتى عندما استقر في نفوسهم التوحيد وتقرر عندهم الشرك وخطورته قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن تذكركم الآخرة. نعم. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ولك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. فقالوا: فلو كانت الاستعاذة شركا لم يعرضها على إبراهيم، لم يعرضها على إبراهيم. هذا من جنس الذي قبله، لأن هذه استغاثة بشخص قادر موجود عنده، استغاثة بشخص قادر موجود عنده. قال: فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفع بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن له أن يأخذ نار إبراهيم وما حوله ويلقيها في المشرق أو المولى فعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم أن يضيع إبراهيم عنهم أن يضع عفوا إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه ويهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كان يفقهون. فتبين أن شتان ما بين الاستغاثة المشروعة والاستغاثة الممنوعة. قالوا: لنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم ولكن نفد لها الكلام. طبعا قبل أن أذكر هذه المسألة العظيمة فيما يتعلق بالشروط الثلاثة التي ذكرناها، قلنا الشرط الأول أن يكون في وسع، الشروط الثلاثة التي تشترط الاستغاثة بالمخلوق أن يكون في وسع هذا المخلوق، والشرط الثاني أن يكون حيا، والثالث أن يكون قادرا عفوا أن يكون حيا، والشرط الثالث أن يكون موجودا يعني لا يكون غائب، إلا أن يكون في حكم الموجود، يعني شخص مثلا داهم اللصوص فاتصل على الشرطة، الشرطة ليس موجودين عنده لكن بالهاتف اتصل على الشرطة قال: أنقذوني أو أغيثوني من هؤلاء اللصوص، فهذا ليس فيه شيء. إذا كان هناك شخص يوصل كلام هذا الشخص للشخص الآخر بحيث يستطيع أن يأتي وينجده، أو هناك وسيلة توصل كلامه إلى من يستطيع أن ينقذ هذا الشخص فلا بأس بذلك. نعم. والله هذه المرأة يعني هذه الاستغاثة التي صدرت منها ما تكون جائزة إلا بتأول هذه القصة على معنى صحيح، وهو أن هذه المرأة يعني عندما استغاثت المعتصم أرادت أن تسمع كلامها من يسمع المعتصم هذا الشيء، أرادت أن يسمع كلامها من يبلغ المعتصم بهذا الشيء، فإنه هو أمير المؤمنين في زمانه، فهنا تكون جائزة. وأما أن تستغيث، أما لو نوت هذه المرأة عند استغاثتها بالمعتصم بدون أن تنوي أن هناك من يبلغ كلامها له، فهذا أمر ممنوع لا يجوز. وهذه المرأة هو من الناس ما ندري عنها، ولا ندري عنها القصة صحيحة ولا مو صحيحة، لكن المشكلة أن هناك ناس من الجهال بنوا عليها أشياء كثيرة مع الأسف. وحتى يعني هناك قصيدة تتعلق بهذه القصة، وأن هناك من يودد هذه القصيدة، كثير من الناس ينشدون هذه القصيدة، وفي هذه القصيدة حد يعني في رب ومعتصماها انطلقت من أفواه الصبايا ليتمي، فلامست أسماعهم لكن لم تلامس نخوة المعتصمين. هذا شوف بالله ما يجوز، رب ومعتصماها الآن انطلقت من أفواه الصبايا ليتمي، يعني من أناس مصابين بكرب فقالوا ومعتصما، لكن ما وجدوا من ينقذهم كما أنقذ المعتصم هذه المرأة، فهذا شرك، لأن هؤلاء يستغيثون بشخص ميت ما موجود، هؤلاء عفوا يستغيثون بشخص ميت غير موجود، فهذا أمر شرك ولا يجوز. وقد يكون هؤلاء ما يقصدون هذا الشيء، لكن العبارة لا تجوز شركية، قد يكون هؤلاء لا يقصدون هذا الشيء قد يكون هؤلاء لا يقصدون هذا الشيء وصحيح في منهم لا يقصد هذا الشيء، لكن هذه العبارة شوكية. وأنا مرة سمعت شخص يتكلم في مسجد من أكبر مساجد الرياض، قال الآن النساء في فلسطين نادون ومعتصمات، وهذا شرك. قال الآن النساء في فلسطين نادون ومعتصمات. فعندما قلت وأنكرت جاني بعض الناس اللي هم ما يفهمون، جو ينكرون علي، وأسكتوا عن هذا الشخص، سكتوا عن هذا الشخص جايين ينكرون علي. فينبغي الانتباه لهذه العبارات، هذه العبارات خطيرة، هذه العبارات خطيرة. نعم ما يصلح هذا، هذه العبارة شوكية ما تجوش. يعني معنى هذا البيت أن هناك من قال ومعتصمات من الناس وقع عليهم الكرب الآن، لكن ما وجدوا من ينقذهم كما أنقذ المعتصم هذه المرة. هذه عبارة شوكية ما تجوش. أو واحد يقول يا قم يا صلاح الدين فكذا وكذا، قم يا صلاح الدين، ايش صلاح الدين مات، من يقوم؟ ما يقوم الا رب العالمين، وذلك في يوم القيامه. لو قال يا رسول الله قم، هذا ايضا شوك وحماقه ايضا، لانه ما يمكن ان يقوم. ما الله عز وجل يبعث الناس في يوم القيامه، لا شك ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام احياء، لكن حياه برزخيه تليق بهم. فهذه يعني ينبغي ينتبه اليها. ومع الأسف أن تجد بعض الخطباء وبعض المتكلمين الذين يوجهون في المساجد أو كذا أو كذا يقولون مثل هذه العبارات، وهذا أمر لا يجوز. ينبغي للشخص أن ينتبه. يبلغ هؤلاء ومعتصمة، هذا يبلغ هؤلاء ومعتصمة، ما يبلغ هؤلاء بأسمائهم، وإنما يبلغهم بمعتصمة. هذا شو؟ هذا رمز ما يجوز. أو رمز لشخص ميت صار لألف سنة، ما يجوز، ما يجوز. لماذا ما يستغيث بالله؟ لماذا ما يقول أن الآن الناس يعني لماذا ما يحث الناس على الاستغاثة بالله ودعاء الله؟ كما يعني كما ذكر ابن تيمية أن في عندما جاءوا التتار مرة ثانية قال من أسباب نصر المسلمين على التتار أن الناس تعلقوا بالله، بخلاف الأولى في المعركة الأولى التي حصلت بين الشاميين وبين التتار إن الناس تعلقوا بالأموال. حتى قال الشخص يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. فقال ابن تيمية نبهنا الناس وأمرناهم بالاستغاثة والتعلق بالله عز وجل، فنصر الله عز وجل الناس. لماذا هؤلاء لا يقولون هذا الكلام؟ فهذا الشخص يرمي لشخص ميت، خلاص انتهى. أنت ما يصح عليه أن يلبي الناس على أن يتعلقوا بالله وأن يستغيثوا بالله وأن يسألوا الله عز وجل. ولو تعلق الناس بالله واستغاثوا بالله لا نصرهم الله عز وجل، كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالشخص قد ما يكون يعني يقصد الاستغاثة، لكن عبارة لا تجوز شركية. فلا بد على الشخص أن تكون نية صحيحة وكلام صحيح. وكما تقدم لنا فيما سبق أن في حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد والبخاري والأدب المفرد وغيرهم أن شخصا قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال جعلت لله ندا. ونحن نكاد نجزم أن هذا الشخص ما يقصد بأن يجعل الله بأن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الله، وإنما أتى بعبارة شوكية لا تجوز. نعم. ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، وهذه ترى مسألة مهمة جدا، أن التوحيد الذي هو الإيمان لا يكون إلا بالقلب وباللسان وبالعمل. وما نسمعه الآن من بعض المنتسبين للعلم أن الشخص لا يكفر إلا بالاعتقاد، هذا قول باطل. يعني معنى أن الشخص لا يكفر بالاعتقاد أن التوحيد لا يكون إلا في القلب، هذا معناه، وأن الإيمان لا يكون إلا في القلب، هذا معناه، هذا معنى هذه العبارة. بل أن الإيمان يكون في القول ويكون في الاعتقاد ويكون أيضا في العمل. ولعل يأتي مزيد كلام لهذه المسألة المهمة. قال: لا خلاف بين الصحابة والسلف الصالح ومن سار على منهج من أهل السنة والحديث، لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. إذا أتى الإنسان بالتوحيد في قلبه ولم يأتي في عمله وجوارحه ولسانه فهذا كافر. إذا الإنسان في قلبه قول لكن لم يتلفظ بهذا، ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يعمل بجوارحه من صلاة لله وصيام وحج وزكاة فهذا كافر وليس بمسلم، لم يكن الرجل مسلما. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاني، ككفر فرعون. فرعون كان يعرف التوحيد لكن لم يعمل به، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم عرفوا الحق لكن جحدوا ولم يعملوا به ولم ينقادوا له فما نفعهم. وأيضا كدليل على هذا ما جاء في حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في قصة أبو سفيان مع هرقل. أبو سفيان دعا الناس عند هرقل عندما بين له أبو سفيان، عندما سأل هرقل أبو سفيان وعلم هرقل من هذه الأسئلة، علم هرقل من هذه الأجوبة بأن هذا النبي هو الذي بشر به عيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام جميعا، فدعا بطارقته وكبار مملكته وعرض عليهم الإسلام فأبوا، فقال: أنا أردت أن أختبركم حتى أرى شدة تمسككم بدينكم. هو كذب، هو عرف أن هذا هو الرسول، حتى قال لأبي سفيان قال: لو كنت أستطيع أن أخلص ليلة غسلت عن قدمي. فعرف أن هذا هو البشر به عيسى بن مريم، وقال: لو صدقتني سوف يظهر، إذا كان جواب أجوبتك صحيحة فراح يظهر علي ويأخذ ملكي. حتى قال أبو سفيان قبل أن يسلم: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. فهرقل عندما لم ينقد له كبار رجالات مملكته أظهر خلاف ما يقول، ولا في قلبه مقر، لكن هذا ما نفع، هذا ما نفع، لابد أن يقر بقلبه ويعتقد ويتلفظ بلسانه ويعمل بجوارحه. وإبليس وأمثالهما، وإبليس لا شك أنه يعرف الله عز وجل، يعرف الله عز وجل بأنه هو الإله وهو المعبود، لكن لم ينقل لأوامر الله عز وجل، فعندما أمر الله عز وجل بأن يسجد لآدم أذى وتكبر فأصبح من الكافرين. وهذا يغلق فيه كثير من الناس يقولون إن هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار، ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوا إلا لشيء من الأعذار. هذا هو الغالب على الكفار، أن ما تركوا الحق إلا من أجل الأعذار. وكما قال الله تعالى عن اليهود، قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أنهم يعرفون نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرف الرجل ابنه، وأكثر ما يعرف الإنسان من الناس ابنه الذي من صلبه، فهكذا هم يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تكبروا ولم ينقادوا لهذا الحق. بل كما جاء في حديثنا في البخاري عندما زار الرسول عليه الصلاة والسلام غلاما يهوديا كان يخدمه، زاره عندما نزل به الموت والمرض، فزاره وعرض عليه الإسلام، وكان أبو هذا الغلام واقفا عند رأسه فنظر بعينيه إلى أبيه فقال له الأب: أطع أبا القاسم. فشهد هذا الابن شهادة الحق فمات على ذلك على الإسلام، وأما الأب فلم يسلم ومات على الكفر. فهذا ما نفع، يعرف الحق ويأمر ابنه باتباع الحق لكنه منقاد للحق، فهذا ما ينفع. لابد أن الشخص ينقاد للحق، وتقدم لنا أن من شروط لا إله إلا الله هو الانقياد لها والعمل بمقتضاها. قال: ولم يدري المسكين أن غالبا ما تلقوا يعرفون الحق ولم يتركوا إلا لشيء من العذاب، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اشتروا بالحق الدنيا، باعوا الحق واشتروا به الدنيا، اشتروا به حطام الدنيا الفانية، فهم يعرفون هذا الباطل، فهذا ما نفعه. وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذا عمل الإنسان بالتوحيد وهو لا يعرفه ولم يعتقد بقلبه فهذا ما في فائدة، لأن هذا مثل الشخص المنافق الذي يصلي مع المسلمين ويحج معهم ويزكي أيضا وهو لا يعتقد ذلك، فهو في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. لابد من القلب واللسان والعمل، لابد أن تجتمع هذه الأشياء الثلاثة، وإلا ما ينفع هذا الشخص. ولذلك الله عز وجل يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال أيضا الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في رواه الإمام مسلم من حديث الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، فقيد ذلك قال وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلابد أن الشخص يعرف هذه الكلمة ويعمل بها وينقاد إليها. وتقدم لنا شروط لا إله إلا الله والكلام عليها، فهذه مسألة عظيمة جدا. وكما ذكرت فيما سبق ما جاء في صحيح مسلم من حديث مروان بن معاوية الفزاري عن أبي مالك الأشعري عن أبيه أن الرسول قال من شهد لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله، أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ محمد الوهاب تعليقا على هذا الحديث وما في معناه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل مجرد قول لا إله إلا الله عاصم للدم والمال، ولا كذلك أيضا معرفة معناها، بل حتى يضيف إلى ذلك البراءة من المشركين. فلابد أن الشخص يتبرأ من الشرك وأهله ويعمل بلا إله إلا الله وينقاد إليها حتى يكون هذا الشخص موحدا ومسلما. وهذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، كما في قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك مأواهم جهنم، فحكم الله عز وجل بأن مأواهم جهنم والعياذ بالله. فهؤلاء خرجوا مع أهل الشرك وإن كانوا كارهين لذلك، لكن كثروا صواد المشركين وبقوا وجلسوا معهم فلم ينفعهم ذلك، لأن لابد نضيف الشخص إلى هذا البراءة من الشرك وأهله وينحاز إلى أهل الإسلام. إلا شخص عاجز ما يستطيع، فهؤلاء قد استثناهم الله عز وجل. قال فإذا سألت عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه، لا يعرف التوحيد، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، ولهما قوله تعالى لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانكم، كما تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة في حق من استهزأ بالرسول والعياذ بالله. فهؤلاء قالوا كما حكى الله عز وجل إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب، فلم يعذرهم الله عز وجل بل حكم بكفرهم سبحانه وتعالى. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا، لأن هؤلاء كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوها كفوا بسبب كلمة قالوا على وجه اللعب والمزح، لأن ما في مزح في دين الله بمعنى النشاص يستهزئ ويقول أنا أمزح، هذا ما ينفع، نسأل الله العافية والسلامة. لو كان صحيح مؤمن حقيقة كان لم يستهزئ بشيء يجب عليه أن يعظمه وأن يقدسه. تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. ولا شك أن الذي يتكلم بكلمة يمزح بها هذا أخف من شخص يتكلم بالكفر مداراة ومداهنة لأحد، وأيضا خائف على ماله وعلى جاهه، وكما حصل بهؤلاء الذين توفتهم الملائكة وهم ظالم أنفسهم ولم ينحازوا للمسلمين بل خرجوا مع المشركين، فهذا لم ينفعهم والعياذ بالله. والثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. هم يعرفون الحق لكن قدموا الدنيا على الآخرة فحكم الله عز وجل بكفرهم، ولم يستثني أحد إلا الشخص المكره الذي قيل له تكلم بالكفر ولا راح الآن نقتلك، فهذا شخص مكره كما حصل لعمار بن ياسر. قصة عمار ثبتت لا بأس بها، جاءت بأسانيد متعددة عندما قال لن ندعك حتى تسب الرسول والعياذ بالله عليه الصلاة والسلام، ففعل ذلك ما تركوا إلا بهذا الشيء. فعندما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، فتلى عليه ما جاء في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما شخص خاف على جاهه وخاف على سلطانه وركن إلى الدنيا وقدمها على الآخرة هو يعرف الحق فهذا ما ينفع، كما قال تعالى ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. قال فلم يعلو الله من هؤلاء إلا من يكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعل خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه، يعني المقصود بالخوف أنه إلى الآن ما أكره بس لكن مجرد خوف يخاف ما أكره حتى يكره. فإذا أكره الشخص فالله عز وجل قد عدل المكره. وكمثال على هذا أن يقال للشخص مثلا يقال عليك بأن تلتزم أحكام الله في نفسك وفي أهلك، فيقول والله أنا أخشى من الناس يعيروني ويتكلمون علي ويستهزئون بي وأخشى أن كذا وكذا، بس مجود يقول كذا وكذا ويتابع الناس وهو لا يلتزم بأوامر الله في نفسه وفي أهله، فهذا ما ينفع ذلك. وإنما ينفع هذا الشخص الذي أكره وأجبر وقيل له سوف تقتل وإلا إن لم تقل كذا وإلا سوف تقتل، فهنا نعم كما حكى الله عز وجل. وأما مجود أن يقول شخص والله أنا ما ألتزم هذه الأحكام يعني أنا أداري الناس وأخشى الناس يستهزئون بي ويقولون هذا مسكين وهذا كذا وهذا كذا، هذا ما ينفع. كالسجود للأصنام يسجد وينوي السجود لله، يسجد وينوي السجود لله عز وجل. هذا جبنا عنك أن هذا الشخص لم يكره، أنت تقصد أن هذا الشخص أكره الذي دخل النار، تقصد هذا الشخص لم يكره. قيل له قرب قال ما عندي شيء يقرب، قال قرب ولو ذباب، قال حسن فقرب ذباب. هذا الشخص طلبوا منه ما أنكر هذا الشيء، ولو أخذوه لو أنكر هذا الشيء وأخذوه وقالوا الآن تقتل ولا تقرب فقرب، وهو ينوي التقرب لله عز وجل، فهذا ما عليه شيء. لكن هذا الشخص لم ينكر هذا الشيء بس قال أنا ما عندي الآن شيء، قالوا قرب ولو ذباب أي شيء قربه فقرب لهم ما يريدون، فهذا ما نفع. والله ليس بواضح ولا أود الجمع بين النصوص بين هذا النص والنصوص الأخرى، والله ما يكون أنا عندي أسلم في الجواب، ما يكون أسلم، ولذلك احتج بها أهل العلم وأما القول بأن الرخصة خاصة بهذه الأمة أو في أمة الخطأ والنسيان ومسكه عليه. قال أمتي أولا هذا الحديث ما يصح كم يتوقع فيها ضعف، ضعف محمد بن يحيى الدهلي وغيره. وثانيا أن الله عز وجل بين المكره مستثنى، فهذا الشخص كما يظهر من القصة يعني ما أنكر هذا الشيء، قال ما عندي شيء يقبل، وإذا لو كان عنده ماذا يفهم؟ لو كان عنده راح يقرب، ولذلك قال قرب ذباب فقرب ذباب. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعل خوفا أو مدارات أو مشحة بوطنه، وبينا ما المقصود بالخوف بدون إكراه يعني بس يخاف، أو عشيرته أو ماله، أو فعل على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل على هذا من وجهين، الأول قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله تعالى إلا المكره. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد، فلا يكره أحد عليها، الإنسان ما يمكن أن يكره أما في قلبه. والثاني قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، يعني هؤلاء ما فعلوا هذا الكفر إلا حبا للدنيا على الآخرة، ولهم يعرفون الحق فما نفعهم هذا الشيء. فصرح أن الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظ من حظوظ الدنيا فأثروا على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونحمد الله عز وجل أن أعاننا على شرع هذا الكتاب، فهذا الكتاب كما مر علينا أنه كتاب نفيس وكتاب مفيد جدا، وهو مبني على القرآن الكريم والسنة النبوية. وأنا أوصيكم نفسي بقراءة هذا الكتاب وبشرحه على عامة الناس، وأنا أوصي أئمة المساجد أو الأخوان الموجودين هنا سواء كانوا من أئمة المساجد أو يسألوا من أئمة المساجد، عليهم أن يقيموا دروسا في التوحيد في مساجدهم، كبعد صلاة العصر مثلا أو بين الأذان والإقامة في يوم واحد في الأسبوع أو يومين أو ثلاثة في مدة 5 أو 10 دقائق. فالناس محتاجين للتوحيد، وكل شخص بحاجة إلى هذا الشيء. وكما تقدم أن الله عز وجل يقول رسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذا ما بالك بغيره. فلعل يقرأ عليهم إما من كتاب التوحيد أو من كشف الشبهات، أو يتلو عليهم نصوص القرآن ويبينها لهم، أو نصوص السنة النبوية ويشرحها لهم، فهذا أمر مهم جدا. وكما ذكرنا حتى يعرف الناس التوحيد، وحتى يكون هذا الشخص عاملا بما علمه الله عز وجل، وحتى الناس يبتعدوا عن الشرك. وكما تقدم أن الغالب على الناس من عهد نوح إلى الآن الغالب عليهم الشرك، من عهد نوح عليه السلام إلى الآن، كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالغالب على الناس الشرك بالله والعياذ بالله. فإذا ما حصل من أهل العلم دعوة لهؤلاء الناس، دعوة لهم للتوحيد وتحذيرا لهم من الشرك، وإلا سوف يقعون في الشرك من حيث لا يدرون. هذا يسأل في الحقيقة عن مسألة مهمة جدا، وهو يقول أن هناك من يقول أن الشيخ محمد الوهاب عنده غلو في التكفير، ولا شك أن هذه المسألة باطلة، وكل من خالف الشيخ محمد الوهاب رحمه الله ما أنكر ما جاء به، لأنه في الحقيقة كما تقدم قال الله وقال رسوله. وقصة الشيخ سعد بن حمد بن عتيق ونسبت إلى القرعاوي قصة مع أحد علماء الهند، هنا كان يسب الشيخ محمد الوهاب رحمه الله فأعطاه كتاب التوحيد وليس عليه محمد بن عبد الوهاب، فقال شف هذا الكتاب هل هو كتاب جيد ولا ليس بجيد، فأطلع الكتاب قال هذا كتاب جيد كتاب نفيس، هذا طريقة البخاري والسلف، قال هذا كتاب محمد بن عبد الوهاب. فأقول الذين خالفوا الشيخ ما أنكروا ما جاء به، وصرح بهذا في رسالته إلى مزيد الفاضل إلى فاضل عفوا إلى فاضل المزيد رئيس بادية الشام. قال أسأل الذين خالفوني هل ينكرون ما قال ابن عبد الوهاب فيما يتعلق بالتوحيد؟ فهم لا ينكر، لكن ينكر عليه رحمه الله في الغالب. طبعا هناك من أنكر كلامه في التوحيد، لكن كثير منهم ما أنكر كلامه ولم أنكر عليه مسألتين. قالوا نعم هذا ما يجوز وهذا شرك، لكن قالوا إن هؤلاء ما يكفون بذلك. قالوا من دعا الأموات واستغاث بهم وكذا وكذا، وفي الحقيقة يتوسل وهذا ما يجوز، وكبارهم قال شرك، لكن قالوا ما يكفون بذلك، وبالتالي لا يعني ما كفروه. فهذه المسألة التي خالف الشيخ فيها من خالفه، والمسألة الثانية مقاتلة من أبى الدخول في التوحيد وترك الشرك والكفر. فالشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله ليس عنده غلو بالتكفير أبدا، بل قال كما في دور السنية في المجلد الأول صفحة 36 و 37 قال نحن لا نكفر الذي يطوفون حول قبر عبد القادر الجيلاني أو قبر أحمد البدوي. فالشيخ رحمه الله ما يكفر كما ذكره سابقا، قال لا نكفر إلا من كفره الله عز وجل ورسوله وأجمع العلماء على تكفيره. فالشيخ رحمه الله ما كفر إلا من كفره الله عز وجل ورسوله، فكفر الذين يعبدون الذين يستغنون بالأموات ويذبحون لهم ويتقربون إليهم وينذرون لهم، لا شك كفار. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فكل من جعل شيء من الصلاة أو النسك أو الحياة أو الممات لغير لله ولغيره فهذا مشرك بالله شركا أكبر، وهو كافر بالله والعياذ بالله بالتعيين. نعم ما في شك، عينا كل من هو. طبعا الحجة تنقسم إلى قسمين في مسائل الدين، هناك مسائل لا بد من بيان الحجة، وعندما تبين الحجة تنقسم إلى قسمين. يعني هناك مسائل يكفي أن تتلو عليها النصوص من الآيات والأحاديث، وهناك مسائل لا بد أن يفهم الحجة كمثال. وهناك قسم الذي نحن نتحدث عنه هو المسائل التي قائمة الحجة أصلا على الشخص، وذلك بأمرين أوجه هذين الأمرين إلى بعد ذلك. فكمثال القسم الأول الشخص الذي جاء في الصحيحين عن خمسة من الصحابة بأن أنكر قدرة الله عز وجل على إعادته، هذا يكفي أن تتلو عليه نص من القرآن في قام الحجة. يعني شخص قال أنا أشك في إعادة الله عز وجل الناس مرة ثانية، نقول أن الله عز وجل يقول أنه على كل شيء قدير، فيكفي أنك تتلو عليه هذه الآية، هذه حجة. إذا أنكر ذلك فهو كافر ولا شك. طبعا هذا كان في الأصل جاهل، يكفي أنك تتلو عليه النصوص التي تبين أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وأنه يعيد الناس كما بدأهم كما بدأنا أول خلق نعيده، يكفي أن تتلو عليه هذه الآية. كذلك شخص ينكر الصلاة، تفرض أن الإنسان تو أسلم أو في مكان بعيد ويد أن الله عز وجل فرض الصلوات، يكفي أنك تتلو عليه النصوص التي تفيد بأن الصلاة مفروضة. هناك نصوص، هناك أشياء لا بد أن يفهم الحجة، إذا لم يفهمها ما يكفر، وإذا فهمها وأنكر فهو كافر. يعني مثل مسألة إثبات الصفات، صفات الله عز وجل صفة اليد مثلا أو صفة السمع أو الوجه. يعني هناك أناس يعتبرون من كبار العلماء، يعني مثل الحافظ بن حجر أو النووي، أنكروا كثير من أسماء الصفات وهم من أفاضل أهل العلم، لأن الشبهة كبيرة عندهم. هم يأتون القرآن والحديث لكن الشبهة كبيرة عندهم. أول ما نشأوا على أناس درسوهم إنكار أسماء الصفات، وأن إثبات هذه الأسماء الصفات يعتبر تجسيم، وأن مذهب السلف هو تفويض هذه الأسماء والصفات، تفويض معانيها، وأنهم لا يثبتونها، فاعتقدوا هذا الشيء. فهؤلاء ما يكفرون إلا بعد أن يفهمون الحجة. ولذلك قال ابن تيمية لطائفة من الجهمية قال أنا لو قلت بمقالتكم لكفرت، لأنه يفهم الحجة وتبينت له بخلاف ما تبينت له. أما ما يتعلق بما هو من ما هو أساس وأصل دين الإسلام وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، فهذه الحجة قائمة على كل شخص، قائمة عليها من جهتين. الجهة الأولى أن الله عز وجل قد أخذ العهد على كل شخص بأنه ربه سبحانه وتعالى، وإذ أخذ ربكم بني آدم من ظهرهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فالله عز وجل فطر الناس كلهم على أنه هو الرب عز وجل، وأن هناك ربا لهم هو الله سبحانه وتعالى، الحجة الثانية هي العقل الذي ميزهم به عن باقي المخلوقات ما عدا الملائكة والجن طبعا، فأعطاهم من العقل ما فيه تمييز بين الحق والباطل، ما بين الخير والشر، وهديناه النجدين. فهذه حجة تقوم بها دين الله عز وجل على الشخص. الحجة الثالثة وهي أبلغ من الأولى والثانية، وهي أرسال الرسل والأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسول، فكل ناس جاءهم رسول. ولذلك في يوم القيامة يسألون خزنة جهنم لم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. فمن عبد الأصنام والأوثان فلا شك في كفره، ولا ينفع فيه يقال أنه جاهل، لأنه مفطور لعبادة الله وعلى كراهية الشرك، وأن الله عز وجل أرسل في كل أمة نذير، وأن حجة الله قامت. فمن عبد غير الله وذبح لغير الله، هذا النصوص بينت كفر الله عز وجل، قال ومن أظن من يدعو من دون الله. ولذلك في حديث الأسود بن سبيع في من يحتج على الله عز وجل، يعني ما ذكر في مسألة الكفر والشرك، وإنما ذكر قال ما جاني من رسول أو جاني رسولك وأنا ما أعلم شيء، فهذا يكون على دين سابق أو على إفراد الله عز وجل بالعبادة، يكون على دين سابق صحيح، وإن كان نسخ لكن ما علم بالنسخ. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ما قال مشرك كافر، قال يهودي ولا نصراني. طب لا بد أن يكون يهودي والنصراني على دين موسى الصحيح، واليهودي على دين والنصراني على دين اليهود على دين موسى الصحيح، والنصراني على دين عيسى الصحيح. ثم لا يؤمن بالذي جئت به لكان من أهل النار. فقيد هذا باليهود والنصارى وقيد بالسلم، ولا قال كفر والمشركين. ولذلك في صحيح مسلم عندما جاء شخص حديث ثابت على نفس قال أين أبي؟ قال بات النار. ما استفصله، ما قال قامت أي الحج ولا ما قامت، ما قال هو بأي مكان، قال هو بالنار. فعندما وجد في نفسه قال دع، قال أبي وأباك في النار. والله عز وجل أخبر والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا بعد ذلك أن أهل الجاهلية ماذا؟ أنهم في النار. عندما سألت عائشة في الصحيح قالت أسألت ابن جدعان، قال ما قال في يوم من الدهر ربي اغفر لي خطيئة يوم الدين، يعني ما خاف من الله عز وجل وأفرد من بالعبادة، فما نفع. ولذلك عندما في صحيح مسلم عندما أراد أن يستغفر الأمة نهى الله عز وجل عن الاستغفار، وأجهل الناس كان البيئة العربية، بيئة الجزيرة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الجاهلية جهلة، وحكم القرآن والسنة حكمت بكفره. فهكذا من كان مثله، ومن هو موجود في هذا العصر أبلغ ممن هو كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب. هذا يسأل يقول إذا كان الشيخ محمد الوهاب، الحقيقة هو سؤال مهم هذا، إذا كان محدثا يعرف الصحيح من الضعيف، طبعا قال من الحسن، فما رأيك في من يضعف بعض الحديث في كتاب التوحيد؟ طبعا عندما نقول أن الشيخ رحمه الله من كبار علماء الحديث لا يعني أن كل ما يذكر من حديث يكون صحيح، يعني هو رحمه الله ذكر يعني في أبواب التوحيد ذكر أول شيء ذكر الآيات القرآنية، ثم ذكر الأحاديث الصحيحة في الصحيحين، ثم أحيانا يذكر حديث في السنن، وهذه التي في السنن بعضها صحيح بعضها ما يصح، بعضها فيه ضعف، لكن معانيها قد جاءت في الآية التي سبقت أو في الحديث الذي سبقه هو صحيح. فليس معنى أن كل ما في كتاب التوحيد يعتبر صحيح، لا. والشيخ يعرف رحمه الله ذكر أشياء هو يعرف أنها ليست بصحيحة، أشياء يسيرة، لكن كل ما في هذا الكتاب من تبويبات فهي صحيحة، لأنها مبنية على آيات قرآنية وحديث صحيح، ثم يعني أضاف إلى هذا بعض الأحاديث والآثار التي قد يكون فيها ضعف. وأنا قد ذكرت فيما سبق أن السلف لهم منهجين، إما لا يذكرون إلا الصحيح، وهذا منهج البخاري ومسلم في صحيحيهما، وإما أن يذكرون الصحيح ويتبعون بأحاديث فيها ضعف لكن ليس فيها معاني مستنكرة، وهذا ما فعل الإمام أحمد. ولذلك الإمام أحمد كان يشطب أحيانا على الأشياء التي تستنكر من كتابه المسند، ومثلا أيضا الدارمي في رد على بشر المريسي ذكر آيات وأحاديث، ذكر بعض الأحاديث الضعيفة لكن معانيها صحيحة تأييدا لما تقدم، ومثل ابن أبي شيبة في كتاب العوش وهكذا. فأهل العلم على هاتين الطريقتين، والشيخ محمد على الطريقة الثانية. وقد بين الشيخ سليمان ضعف بعض الأحاديث، سليمان بن عبد الوهاب، سليمان بن عبد الله بن محمد الوهاب بين ضعف بعض الأحاديث، وهكذا غيرهم من أهل العلم. هذا يسأل سؤال: في الحقيقة ما عرفت بعض كلماته، قال إذا اعتقى إنسان، إذا اعتقد عفوا إنسان بأن شيء ما سبب في هطول الأمطار. علينا أن ننتبه يا معشر الأخوان أن الله عز وجل ربط الأمور بمسبباتها، جعل للأمور أسباب وربط هذه الأسباب بمسبباتها. فلو قال شخص أن بالنكاح يأتي الولد، هذا حق ما فيها شيء. لكن لو قال بأن الذهاب إلى فلان مثلا الصالح يأتي الولد، هذا شرك، هذا شرك بالله. أما إذا قال بالنكاح يأتي الولد، هذا حق، هذا سبب، الله عز وجل جعل الولد يأتي بالنكاح. كذلك إذا قال الشخص فيما يتعلق بهذه المسألة، إذا قال أن بالسحاب ينزل المطر، هذا حق، الله عز وجل جعل المطر ينزل من السحاب، الله عز وجل أجرى العادة بأن السماء إذا كان صحو ما ينزل مطر، أن السماء إذا كان ما فيها ولا قزعة ولا سحابة ما ينزل مطر، الله عز وجل جعل من هذه السحب تنزل ينزل مطر. فإذا قال إنسان هل فهم، هذا حق، ما فيها شيء، هذا سبب ما فيها شيء. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار. هذا في البخاري ومسلم، قال لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، يعني أنا تسببت في الشفاعة له فخفف الله عز وجل عنه. وفي صحيح مسلم: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر قط، يعني حواء تسببت في ذلك. هذا نعم. أما ما يتعلق بحديث زيد بن خالد نسب المطر إلى الكواكب، الكواكب ما له علاقة لا شرعا ولا من جهة الأسباب الحسية المادية، فلذلك يعتبر شوك هذا. ولذلك تمسح بالجدران هذا شوك، يعني في حديث الزهري عن سنان بن أبي سنان بواقد: ليت اجعلنا سدرة، اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر من السنة، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت من سؤال موسى اجعلنا إلها. فهذا شرك، نعم، جعل شيء سبب وهو ليس بسبب. فالأسباب ثلاثة: إما أسباب شرعية أو أسباب حسية وأسباب وهمية شركية خيالية. فإذا كان السبب ليس بسبب لا شرعي ولا حسي عقلي، فهذا جعل سبب شوك يعتبر، جاءت النصوص بأن جعل هذا السبب يعتبر شوك. تعليق القرآن في السيارة هذا ما يجوز، تعليق القرآن هذا تعتبر تميمة، والتمائم جاءت النصوص بأنها كلها شوك، عفوا جاءت النصوص بأنها لا تجوز كلها. حديث ابن مسعود في عند الحاكم، وفي السنن أيضا عند الإمام أحمد وعند الحاكم: من علق تميمة فقد أشرك. النقوق والتمائم والتولى شوك. وحديث عقبة بن عامر عند الإمام أحمد: من علق تميمة فقد أشرك. فحتى وكانت من القرآن لا تجوز. أما تعليق السبحة فهذا شوك، تعليق السبحة هذا شوك، هذا شوك بالله والعياذ بالله، ما يجوز أبدا. أما تعليق القرآن فالراجح أنه لا يجوز، وأما تعليق السبحة والخوز وما شابه ذلك هذا شوك. إن كان يعتقد أن هذا مجرد سبب وأن المسبب هو الله، هذا شوك أصغر في الربوبية. وإن كان يعتقد أن السبحة تستقل بالضر والنفع، هذا شوك أكبر. لا، للزينة هذه في الأصل ما فيها شيء، لكن ما ينبغي أن تعلق. سؤال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كما في الفتاوى عن هذا الشيء، فقال ما ينبغي أن تعلق مطلقا. فحتى لو كان الزينة ما ينبغي أن تعلق، لحتى لئلا يتشبه به الناس أو يظنون به شرا. فبما أن مشهور عند كثير من الناس تعليق مثل هذه الأشياء من أجل دفع العين فيما يزعمون، فالزينة لا، ما ينبغي أن تعلق، يعني الأصل في الزينة هذا ما فيه، لكن ما يمكن تعلق لأن اشتر عند الناس تعليق من أجل دفع العين. والله الإنسان كل ما علق شيء أحسن، كل ما علق شيء أحسن. طبعا تعليق القرآن ليس مثل تعليق شيء من الأحاديث أو شيء من العلم، لكن كل ما تبتعد الإنسان التعليق أحسن. هذا يسأل أن حكم دعوة الله عز وجل عند قبر رجل صالح، هذا من أسباب الشرك، هذا من أسباب الشرك بالله والعياذ بالله. ولذلك جاء النهي عن عبادة الله عند قبور الصالحين. هذا يسأل: هل شرح كتاب كشف الشبهات كتاب كشف الشبهات الحمد لله واضح، وكتب عليه تعليقات، في للشيخ بن مانع تعليق، وفي للشيخ بن بسام تعليق، للشيخ بن مانع رحمه الله تعليق، للشيخ بن بسام تعليق، وفي شرح سمعت ان الشيخ محمد بن قاسم راح يخرجه، وهذا من تقييدات الشيخ محمد بن ابراهيم، وفي شرح الظاهر ايضا في شرح للشيخ عبد الرحمن بن قاسم ابن محمد بن قاسم راح يخرج شرح سمعت، والشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله له شرح، له حاشي على كشف الشبهات فيما اظن، في شرح لما في شرح الشيخ محمد بن قاسم، والله أظن له شرح، المهم نتأكد. هذا يقول يرجو بيان ما يخالف ثمان التوحيد من الاكتواء والاسترقاء. بالنسبة للاسترقاء هذا في الاسترقاء طلب الرقية من الغير، وعندما يطلب الإنسان رقية من الغير يميل بقلبه إلى هذا الشخص، فهذا ينافي كمال التوحيد. ولذلك في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن بايعه أسر لهم كلمة خفية ألا تسأل الناس شيئا، فكلما علق الإنسان أمور بالله عز وجل كلما كان أكمل لتوحيده. ولذلك جاء في حديث المغيرة في السنن وهو لا بأس بإسناد إسناد صالح، من اكتوى واسترقى فقد برئ من التوكل، والمقصود بالبراءة من التوكل من التوكل الكامل كمال التوكل، لأن التوكل على أيضا أقسام ثلاثة، أساس وأصل وكمال التوكل واجب وكمال التوكل مستحب. هذا يسألكم ما الفرق بين يبتغ بذلك وجه الله والإخلاص وذلك في جهد قبول العمل. يعني الشخص قد يعمل عمل لله لكن يبغي الثواب فقط للدنيا، وما في شك في حديث عباس عند أبي داود وعند أيضا عند الترمذي عند أحمد والترمذي، احفظ الله يحفظك، يحفظك في الدنيا وفي الآخرة ما في شك، وكثير من الأمور علق الله عز وجل أو رسول الله السلام الثواب عليها في الدنيا، من قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ ويقبل الشيطان، هذا ثواب يحصل له في الدنيا. لكن الشخص لا يجعل العمل بس ما يبغي فقط إلا شيء من الدنيا فقط، ولا قصد مرضاة الله واتقاء سخطه، فهذا الفرق بين الأول والثاني. يقول كيف يكون الذي عمل عملا صالحا وهو مشرك ويقبل منه؟ هذا ترى نصا، يقول كيف الشخص يعمل عمل وهو مشرك ويقبل منه بعد إسلامه؟ هذا نصا، نحن ما خرجنا عن النص الذي جاء، لابد أن نعمل بالنص الذي جاء، هو في الصحيحين حديث هشام من حيث بينا السبب ان عمل لله هو مخلص، ان معتك اخلص لله مو للاصنام، اخلص لله عز وجل، وكذلك ايضا هو هذا العمل موافق لما شرعه الله وهو الصدقه، ويبتغ بذلك وجه الله، بقي ان ليس بمسلم، فعندما اسلم الله عز وجل تفضل عليه برحمته ان ايضا اثابه، فهذا نص. هذا يسأل ما رأيك من يجعل أقسام التوحيد أربعة ويجعل الرابع هو توحيد الاتباع؟ هذا حق، يعني لا مشاحة في الاصطلاح، التوحيد سواء قلت التوحيد هو إثبات الكمال المطلق لله عز وجل هذا حق، أو قلت هو إفراد الله بالعبادة هذا حق، إذا قلت هو ينقسم إلى قسمين هذا حق، إذا قلت ينقسم إلى ثلاثة توحيد الربوبية والإلهية وتوحيد الأسماء والصفات هذا حق، قلت ينقسم إلى أربعة توحيد المتابعة هذا حق، توحيد المتابعة جاء في الكتاب والسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهذا جاء في الكتاب والسنة، فهذا حق ما فيها شيء، لا مشاحة في الإصلاح، لكن لا بد أن يدل على هذا الدليل ما في بأس. يقول ما معنى الأنبياء أخوات لعلات دينهم واحد وشعبهم مختلفة؟ يعني هم إخوان أبوهم واحد، إخوان لعلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فالدين عند الله عز وجل هو واحد، هو التوحيد وإفراد بالعبادة، باقي الأحكام الشرائع تختلف. يسأل من فوق بين توحيد الطاعة وتوحيد العبادة؟ توحيد العبادة هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، والطاعة هو إفراد الله عز وجل بالطاعة، يعني هذا يتعلق أيضا أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هو لا شك العبادة داخلة في كل، العبادة تدخل في الربوبية والألوهية والأسماء وصفات كل شيء، لكن باب التوضيح والتمييز نذكر هذه الأقسام. فالفوق هنا أن المقصود بتوحيد الطاعة فيما يتعلق ب أن ما يجعل الله عز وجل شريك في طاعته، ولذلك نص العلماء أن هناك من أقسام من أنواع الشرك شرك الطاعة، هو يدخل أيضا في العبادة. هذا يقول ذكرت في كلامك السابق أربع قواعد ذكر الشيخ محمد الوهاب، القاعدة الرابعة ما ذكرتها نسيتها، القاعدة الرابعة هي ما جاء في حديث النعمان بن بشير الذي في الصحيحين رواه الشافعي عن النعمان بن بشير عندما قال نعم قالوا بينهما أمور الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ذكر الشيخ جعل هذا الحديث قاعدة أن هناك أمور مشتبهة ليست فصل، وكأن وهذه القاعدة مهمة ذكرها الرسول عليه السلام في سنته وهي مهمة جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين أن هناك شيء واضح في الحل وواضح في الحرمة، هناك أشياء تخفى على كثير من الناس ما الواجب على المسلم أن يتقيها حتى لا يقع فيها، وهذه ترى مسألة مهمة جدا. وكذلك أيضا في باب الفتوى والعلم أن هناك أشياء ما تستطيع أن تحكم عليها بحل أو بحرمة أو بوجوب أو بكراهية أو باستحباب مثلا فتوقف فيها، وهذه مسألة مهمة جدا. ولذلك لم ينقل عن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله مسألة خالف فيها الإجماع أو خالف فيها المشهور من كلام أهل العلم أبدا رحمه الله تعالى. فكذلك أيضا يعني يوجد بعض الناس يبالغ في مسألة اتباع الكتاب والسنة، وهذا حق لا بد اتباع من الكتاب والسنة، لكن أحيانا يخالف الكتاب والسنة ذلك بأن ينقل الإجماع من الكتاب والسنة العمل بالإجماع، مما من العمل بالكتاب والسنة العمل بالإجماع. الله عز وجل قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني اتفقتم خلاص هذا هو حكم الله. هو حديث عباس معروف في السنة كما تقدم من فقه الدعوة أن يعطى كل ذي حق حقه، لا يبالغ في بعض الجزئيات على بعض الأصول. ولذلك قل الاهتمام بالتوحيد والتنبيه على الشرك وخطورته وعلى الإعراض عن دين الله وتحكيم شريعته وعلى الكلمات التي تلفظ بها كثير من الناس وهي قد تفضي بهم إلى الكفر والشرك من حيث لا يدرون، كما تقدم يعني كثير ما يعني هذا من بعض أصحاب الدكتوراه والماجستير عندنا هنا يقول أشكر المشرف علي خالص شكري، هذا شرك بالله خالص شكري، يقول هذا يقال في الرسائل ما يسمى بالرسائل العلمية الدكتوراه والماجستير يقول خالص شكري، هذا في محضر من أهل العلم، خالص شكر ما يكون إلا لله ما يكون لغير الله، خالص الشكر كل شيء خالص لله، خالص للشكر لله مو ما يكون للعبد، فهذه عبارة شركية لا تجوز. وكذلك أيضا أنا متوكل على الله ثم عليك، هذه عبارة شركية لا تجوز على القول الراجح، وإن كان هناك من أهل العلم من أجازها بمعنى التوكل بمعنى من الوكالة، لكن عبارة خاطئة. ولذلك الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كما في الفتاوى المجموعة له جعل هذه عبارة شركية لا تجوز، لأن التوكل عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله، فلا ينفع أن تأتي بثم، ما ينفع أن يقول إنسان متوكل على الله ثم عليك، ما ينفع ثم هنا لا تنفع، لأن التوكل عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله. ما يجوز إنسان أن يقول أنا سوف أصلي لله ثم لك، هذا شرك بالله. فكذلك التوكل عبادة فلا يجوز. فأقول هناك يعني كفويات وشركيات هذه يمن ينبه عليها، وأما بعض الجزئيات والمبالغة في التنبيه عليها هذا ما يجوز، هي لا شك أنها من الدين لكن لا يبالغ فيها بحيث تعطى فوق مكانتها وحقها، هي لا شك من الدين لكن المبالغة فيها وتأليف الرسل وتأليف عفوا الرسائل وكذا وكذا والكتب هذا يصرف الناس عما هو أهم. هذا يسأل عن الفرق ما بين الكفر والشرك، وهل كل كافر مشرك، وما رأيك في من يقول كل كافر مشرك كل مشرك كافر؟ الكفر عام، الكفر الأكبر أعم من الشرك الأكبر، فالشرك الأكبر أخص والكفر عام. الشخص قد يكفر بشيء غير الشرك مثل إنسان يستهزئ بالدين والعياذ بالله هذا كافر، ما يجوز أن تقول ما يصح أن تقول عنه مشرك، وإنما تقول عنه كافر. أو إنسان يجحد شيء معلوم من الدين بالضرورة فهذا ما تقول عنه مشرك وإنما تقول عنه كافر، فالكفر عام والشرك أخص، فكل مشرك شركا أكبر فهو كافر كفرا أكبر، وليس كل كافر كفرا أكبر فهو مشرك شركا أكبر، ليس كل كافر مشرك لكن كل مشرك فهو كافر، لأن الكفر يكون بأشياء منها الشرك ومنها غير الشرك، كما ذكرنا في سب الدين مثلا والعياذ بالله أو الاستهزاء بالدين أو ما شابه ذلك. هذا حل الأخوان يقول: كيف اشتبه أمر بن عربي وأمثال على السيوطي في كتابه تنبيه الغبي لتبرئة بن عربي؟ والله هذا يدل كما تقدم لنا في كلام الشيخ محمد الوهاب رحمه الله أن ما تقدم أفادك فائدتين: الفائدة الأولى الفرح بفضل الله عليك بأن هداك إلى التوحيد وهي العقيدة السليمة، والأمر الثاني الخوف من أن تقع في الشرك وفي الضلال والانحراف. والأمر كما قال، كما حكى الله عز وجل عن إبراهيم: واجدبني وبني أن نعبد الأصنام وبأنهن أضلن كثير من الناس. وكما قال تعالى: وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والسيوط له أشياء كثيرة، له تخليطات كثيرة غير هذا التخليط. هذا يسأل عن كتاب الدين الخالص صديق حسن خان، هذا كتاب قيم ومفيد. وهذا الأخوان يذكر بيت يقول: يا رسول الله إني فقير فأغثني يا منجد الفقراء. ما معنى هذا البيت؟ هذا شرك بالله، هذا شرك بالله، إنسان عليه أن يسأل الله عز وجل. هذا في الحقيقة شخص يسأل عن مسألة قد يقع فيها كثير من الناس، يقول شخص يمزح والعياذ بالله يقول: أنا كافر. هذا الدين ما في مسح، ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وجاء في حديث الضحاك الذي في الصحيح أن الشخص عندما يحلف كذب ويقول أنا يهودي كذا فيكون يهودي، نسأل الله العافية والسلام إذا كان كاذبا. فهذه الأمور ما فيها مزح، ما فيها مزح. كذلك ما يقول أنا معتزلي وأشعري، هذا أمر منكر ولا يجوز أبدا. وبعض الناس يسلم عليك كما سألنا أحد الأخوان قال يسلم عليك ويمزح كأنه يتبرك بإيدك، وهذا الأشياء ما فيها مزح، ما فيها مزح. هذا أمور خطيرة جدا، هذه الأشياء خطيرة جدا. أحد يفعل أفعال الكفار والمشركين، هذا أمر خطير جدا. هذا يقول: نسمع من بعض طلبة العلم أن صلاح الدين كان أشعري. صحيح، صلاح الدين رحمه الله كان أشعري، وندعو الله عز وجل أن يعفو عنه، ونقول بأن الرجل لم يتبين له الحق. قال: إذا كان الإنسان عنده بدعة هل يقال عنه مبتدع قبل أن تقام عليه الحجة؟ إذا كان رجل من أهل السنة وعمل عملا من عمل أهل البدع، هذا يبين له، هذا الشيء يبين له. فإذا كان الشخص على ما طريقة أهل السنة وقع في بدعة ما باجتهاد منه، هذا ما يقال أنه مبتدع، ما يقال أنه مبتدع، ما يقال أن هذا العمل بدعة. أما إذا كان الشخص مشهور بالبدع فهذا الشخص يقال أنه مبتدع. هذا يسأل المراجع الذي تدل على أن صلاح الدين كان أشعري. صلاح الدين هو فتح المدارس وجعل فيها الأشاعرة، فتح المدارس في عهده وأمر بتدريس مذهب الأشعري. أقرأ لعلك تجد شيء من هذا في كتاب البداية والنهاية، لعلك تجد شيء من هذا في كتاب البداية والنهاية. ويسأل عن ابن سحيم اللي كان بعهد الشيخ وابن فيروز، ما حكمهم؟ ظاهر كلام المدعوة تكفير هؤلاء، ظاهر كلام الشيخ تكفير هؤلاء، لأنهم أبوا أن يقبلوا التوحيد، وهم ممن حارب الشيخ ووقف ضده وأبوا أن يقبلوا التوحيد وافتروا على الشيخ وقالوا أن هذا، يعني الذي ذكره الشيخ، أن هذا كذب مو صحيح، فكذبوا ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزينوا للناس الباطل والشوك. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.